يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج يهود بن النضير من المدينة وهم يحملون معهم أحقادهم على المسلمين، فما أن استقروا بخيبر حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام، فاتفقت كلمتهم على التوجه إلى القبائل العربية المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين، وكونوا لهذا الغرض الخبيث وفدا، وقد نجح الوفد نجاحا كبيرا في مهمته، حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة الحصار الاقتصادي المضروب عليها من قبل المسلمين. وقد قال وفد اليهود لمشركي مكة: إن دينكم خير من دين محمد، وأنتم أولى بالحق منه. وعن ذلك يقول الحق جل وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولا ريب فإن قريشا قد سرت بما سمعت من مدح لدينها، فازدادت حماسا وأصبحت أكثر تصميما على حرب المسلمين، ثم أعلنت موافقتها على هذه الدعوة والاشتراك في الحملة التي ستهاجم المدينة، وضربت لها موعدا، كما وافقت غطفان على الدخول في الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكري ضد المسلمين طمعا في خيرات المدينة. لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه 10,000 مقاتل، وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة بالقرب من المدينة، ولكن جهاز أمن الدولة الإسلامية كان على حذر تام من أعدائه، فقد كان يتتبع أخبار الأحزاب، وكان على علم تام بكل ما يجري بين الوفد اليهودي وبين قريش أولا ثم غطفان ثانيا. وبمجرد حصول المدينة على هذه المعلومات عن العدو، شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة، ودعا إلى اجتماع حضره كبار المهاجرين والأنصار، بحث فيه معهم هذا الموقف، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة، وأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب، وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من استعمل الخندق في تاريخ العرب والمسلمين، فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلام، أبطلت خطتهم التي رسموها. وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة سرية هذه الخطة وسرعة إنجازها، وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت قواتهم. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم جيش الأحزاب، أمر بوضع ذراري المسلمين ونساءهم في حصن بني حارثة، لأن ذلك له أثر فعال في على معنويات المقاتلين، لأن الجندي إذا اطمأن على أهله سخر كل إمكاناته وقدراته العقلية والجسدية للإبداع في القتال. ومن الأمور التي ساهمت في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم جنده أعباء العمل، فأعطى القدوة الحسنة لأصحابه، واقترن حفر الخندق بصعوبات جمة، فقد كان الجو باردا والريح شديدة والحالة المعيشية صعبة، بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو، يضاف إلى ذلك العمل المضني، حيث كان الصحابة يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم. ففي هذه الغزوة نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعاني من ألم الجوع، فربط حجرا على بطنه الشريف، ولا شك أن هذا الظرف يحتاج إلى الحزم والجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يروحون عن أنفسهم. فعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، والنبي يقول لهم: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. لقد كان لهذا التبسط والمرح في ذلك الوقت أثره في التخفيف من المعاناة وبعث الهمة والنشاط في النفوس، هذا وقد ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق بعض دلائل النبوة، منها تكثير الطعام الذي أعده جابر ابن عبد الله في قصة مشهورة معروفة، وتبشير المسلمين بفتح فارس والشام واليمن حين كانوا محصورين في المدينة. وكان الصحابة رضي الله عنهم على قدر كبير من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورة، فيذهبون لقضاء حوائجهم ثم يرجعون إلى ما كانوا عليهم من العمل. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مجموعات لحراسة الخندق ومقاومة كل من يريد أن يخترقه، وقد ازدادت بحث المسلمين في الخندق، فقد نقض اليهود من بني قريظة العهد وحاولوا ضرب المسلمين من الخلف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى من ذلك، ولذلك انتدب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهم جميعا، وقال لهم انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم قد نقضوا العهد، وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم غدر بني قريظة بالثبات والحزم، فأرسل سلمة ابن أسلم في 100 رجل وزيد بن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة. وفي هذه الأثناء استعدت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب، فأرسلت إلى جيوشها 20 بعيرا محملة تمرا وشعيرا وتينا لتمدهم بها وتقويهم على البقاء، إلا أنها أصبحت غنيمة للمسلمين. وقد حدث القرآن الكريم عن الحرج الذي أصاب المسلمين ووصف ما وصلوا إليه من جزع وخوف، حيث قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلالا شديدا. فظهر حسن ظن المؤمنين بالله ورسوله، أما المنافقون فقد جبنوا وتخاذلوا، حتى قال معتب ابن قشير كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن اليوم على نفسه من أن يذهب إلى الغائط. وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق، وقد حصلت مناوشات استشهد فيها الطفيل ابن النعمان، وأصيب سعد ابن معاذ بسهم في أكحله، فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وقد استجاب جل وتعالى دعوة هذا العبد الصالح، فلم يقبض حتى حكم على بني قريظة بحكم الله من فوق 7 سماوات. وعبر بعض فوارس قريش الخندق، ومنهم الفارس المشهور عمرو بن عبد ود الذي كان يقوم بألف فارس، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلم يتجرأ غيره من الفرسان على العبور بعد مصرعه. وظهرت حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته في خلخلة الأحزاب حين اختار قبيلة غطفان لمصالحتها، ولقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المفاوضات جانبا من جوانب منهج النبوة في التحرك لفك الأزمات عند استحكامها وتأزمها. وقبل عقد الصلح مع غطفان شاور الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا الأمر، فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد ابن معاذ يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت وذاك، وقد أعجب عليه الصلاة والسلام بجواب سعد، وتبين له من ارتفاع معنويات الأنصار، فألغى ما بدأ به من الصلح مع غطفان. في هذه الأثناء ساق المولى جل وتعالى نعيم بن مسعود الغطفاني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، فقال له يا رسول الله إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. فقام نعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأغرأ اليهود بطلب رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار، وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن لتسليمها للمسلمين ثمنا لعودتها إلى صلحهم، فظن كل طرف منهم بالآخر الغدر وتفشى الشك بينهم، وكان لنعيم دور عظيم في ذلك، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فاستجاب الله جل وتعالى دعاءه فأقبلت بشائر الفرج، فشتت الله جل وتعالى جمعهم وألقى الرعب في قلوبهم وأرسل الريح عليهم وأنزل الملائكة لتهزمهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وبعد حصار استمر 25 يوما أدرك أبو سفيان ومن معه أنه لا قدرة لهم على اقتحام المدينة وأن الإقامة على هذا الحال من الحصار ليست في صالحهم، فانهزموا جميعا وانسحبوا. ولقد انتصر المسلمون في هذه الغزوة رغم قلة عددهم وضعف عدتهم على جيوش الأحزاب الوفيرة في عددها وسلاحها، وهيأ الله جل وتعالى لهم من أسباب النصر وعوامله ما لم يكن في الحسبان. لقد كانت غزوة الأحزاب نهاية مرحلة من مراحل القتال بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، وبعد هذه الغزوة تحول المسلمون إلى مهاجمة المشركين في عقر دارهم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التحول فقال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ولقد شاء الله أن يتم تمكينه لأوليائه في المدينة ويسبغ عليهم نعمته بالأمن التام فيها، فما إن رحل الأحزاب وقبل أن يخلع الرسول صلى الله عليه وسلم لباس الحرب جاءه الوحي يأمره وأصحابه بالتوجه إلى بني قريظة الغادرين ليلحقوا أجسادهم النجسة بالكفر بضمائرهم الميتة بالغدر وليجعلوا منهم عبرة لكل غادر وكافر. إن معركة الأحزاب ليست معركة خسائر، وإنما هي معركة إيمان وعقيدة، فقتل الفريقين من المؤمنين والكفار يعدون على الأصابع، ومع هذه الحقيقة فهي من أهم الغزوات ومن أهم المعارك في تاريخ الإسلام، فلقد كانت ابتلاء كاملا وامتحانا دقيقا وتمييزا بين المنافقين والمؤمنين، فلقد اشترك الجميع في الشعور بالكرب ولم يختلف الشعور من قلب إلى قلب، وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب وظنها بالله وسلوكها في الشدة ويقينها بالنصر واطمئنانها وقت الزلازل. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.